الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ففي مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ معكم درسا في الفقه، والفقه له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يطلق على الفقه في دين الله عز وجل، ويدخل في ذلك كل العلوم الشرعية كعلم التفسير والعقيدة والحديث واللغة وغير ذلك من العلوم الشرعية. والفقه بالمعنى الخاص يطلق على العلم الذي يعنى بمعرفة أو فهم أحكام الشريعة الإسلامية المستنبطة من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، وأيضا يستدل له بالإجماع والقياس. وعلم الفقه من أهم العلوم الشرعية التي يحتاجها المسلم والمسلمة، فالصلاة تحتاج إلى فقه، الصيام يحتاج إلى فقه، والزكاة تحتاج إلى فقه، والحج والعمرة يحتاجان إلى فقه، وغير ذلك من الأمور، وغير ذلك من أركان الإسلام أو من الأمور الشرعية. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الجانب، بجانب الفقه. المدارس الفقهية انقسمت في كيفية تلقيها للفقه إلى ثلاثة أقسام. المدرسة الأولى تلقت الفقه عن طريق الحديث النبوي، فتعتني بالحديث وتستنبط من ذلك الحديث الأحكام الشرعية، ومن هنا فكل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. تلقى الفقه من صحيح البخاري، صحيح مسلم، من السنن، وهكذا أيضا كتب اهتمت بالفقه على وجه الخصوص ككتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنتقى لابن الجارود والمنتقى للمجد ابن تيمية. هذه كتب حديث وبنوا عليها الفقه، وشرحت، شرح المنتقى للمجد ابن تيمية وهكذا المنتقى لابن الجارود، أيضا بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني، هذا كتاب عبارة عن أحاديث متعلقة بأحكام فقهية جاء فشرحها الإمام ابن الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام. هذه المدرسة مشهورة، تلقي الفقه عن طريق كتب الحديث شرحا ودراسة واستنباطا. المدرسة الثانية مدرسة المذاهب الأربعة، تلقي الفقه عن طريق مذهب إمام معين من الأئمة المعتبرين، مدرسة الحنابلة ولها كتبها، مدرسة الشافعية ولها كتبها، مدرسة الأحناف ولها كتبها، مدرسة المالكية ولها كتبها. وهذه المدرسة الثانية من المدارس الفقهية التي تلقت الفقه عن طريق نصوص أصحاب المذاهب الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم. المدرسة الثالثة مدرسة أخذت من كل المذاهب وقارنت بين المذاهب الأربعة، وما يسمى بالفقه المقارن، الفقه المقارن هذا الذي لا يعتمد على نص إمام معين. أفضل هذه المدارس الثلاث المدرسة الأولى، هي المدرسة التي تأخذ الفقه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا مانع أن تستأنس بنصوص الأئمة وأن تستشهد بنصوص الأئمة من أصحاب المذاهب وغيرهم، لكنها تدرس الفقه ب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تأتي للحديث فتستنبط الأحكام الفقهية من ذلك الحديث. هذه هي أولى المدارس وأفضل المدارس. تليها مدرسة الفقه المقارن التي تأخذ الحق والصواب من أي مذهب كان، لا تتقيد بمذهب معين. وأضعف هذه المدارس هي المدرسة الثالثة التي مدرسة المتمذهبين الذي يعتمد على نص إمام معين ومذهب إمام معين ويرفض ما عدا ذلك. وهناك كتاب الإمام الشوكاني سماه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ذم التقليد فيه ذما بالغا، ومن جملة التقليد التمذهب لإمام معين، فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم. إذن على هذا كما سمعتم مدارس الفقه ثلاث مدارس: مدرسة المحدثين، ومدرسة المتمذهبين، ومدرسة أصحاب الفقه المقارب. وقد أسلفنا ما هي أولى المدارس من هذه المدارس الثلاث. وقد يسر الله سبحانه وتعالى بألفية كتبتها في مكة المكرمة مكونة من 1500 بيت في الفقه، وقد اكتملت بحمد الله وهي قابلة للزيادة. وقد اختصرت من هذه المنظومة لطولها منظومات متعددة: منظومة في الصيام، منظومة في الصلاة، منظومة في الزكاة، ومنظومة في الحج، ومنظومة في المواريث، والتي بين يدي الآن منظومة في الصلاة، بعض مسائل الصلاة، وهي إن شاء الله تعالى التي ندرسها في مثل هذا الوقت. اسم هذه المنظومة نظم المهمات في الوضوء والصلاة، نظم المهمات في الوضوء والصلاة، وهي كما سمعتم مقتطعة من المنظومة التي أسميتها الألفية المكية في المهمات الفقهية. وقد ابتدأتها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. قال الناظم غفر الله له: الحمد للولي والمسدد، وصلي يا رب على محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. وبعد فاعلم أن سبر النظم وسيلة الضبط وحفظ العلم، فلتعتني بالحفظ والمراجعة، فإن تضيعه فتلك الفاجعة. خذ المهمات أخي اللاتي نظمت في الوضوء والصلاة. قوله الحمد للولي والمسدد، بدأ الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى اقتداء بالكتاب العزيز، لأنه ابتدأ بسورة الحمد، بسورة الفاتحة. وقوله الحمد للولي والمسدد إشارة على أن نظم هذه المنظومة كان بتسديد من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تولى عون عبده الفقير المسكين الذي لولا عون من الله جل وعلا ما استطاع أن يصنع شيئا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وصلي يا رب على محمد، بعد أن بدأ بالحمد لله جل وعلا على إعانته وتسديده، ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أفضل الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ونبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس هو بحاجة إلى صلاتنا عليه، ولكن نحن بحاجة إلى أجر الصلاة عليه. نحن بحاجة إلى أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولا يمل المسلم من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وآله وصحبه ومن سلك. الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي السنة، كما جاءت بذلك الصلاة الإبراهيمية التي يقولها المسلم عند التشهد في الصلاة. والصلاة على الصحب كذلك أيضا تبع للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ثم قال: ومن سلك سبيلهم. من سلك سبيل من؟ سبيل الآل والصحابة. من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، فإنه يشمله هذا الدعاء، هذا الدعاء بالمغفرة والرحمة. قال: ما دار نجم في فلك، يعني هذه الصلاة تستمر كلما دار النجم في الفلك، لا ينقطع حتى تنقطع الدنيا. ثم قال: وبعد تذكر للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو هذا الذي أنا سأتحدث أو سأكتب فيه أو أتحدث عنه. وبعد فاعلم أن سبر النظم، السبر البناء والإتقان، سبر الشيء سبره أي أتقنه، أتقنه سبر النظم أي إتقان النظم، إتقان نظمه وبنائه وترتيبه ومعرفة أحواله. يقال فلان سبر أحوال الرجال أي عرف أحوالهم ومحصها. والنظم هو اسم للشعر المقفى المقصود، الكلام المقفى المقصود يقال منظومة ويقال قصيدة. والفرق بين المنظومة والقصيدة أن المنظومات التي تعتمد على بحر يقال له بحر الرجز، يعني كل بيت يحتاج إلى رواية مستقل، هذا يسمى نظم. وهذه تستخدم في المنظومات العلمية، في الفقه هناك منظومات في الفقه، في الحديث هناك منظومات في الحديث، في اللغة العربية، في السيرة، في العقيدة، في التوحيد، في فنون كثيرة قال منظومات. والقصيدة التي تعتمد على روي واحد من الأبحر الشعرية 15 بحرا من بحور الشعر. قال وسيلة الضبط وحفظ العلم، يعني المنظومات وسيلة من وسائل الضبط، ضبط العلم وحفظ العلم، كما قال السفاريد رحمه الله تعالى في النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى. قال وسيلة الضبط وحفظ العلم. قال فلتعتني بالحفظ والمراجعة، نصيحة من الناظم وهي وصية لنفسه أولا ولمن يسمع ثانيا، بالعناية بالحفظ والمراجعة. الحفظ هو وسيلة العلم، ولهذا الله عز وجل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال في كتبهم ولا في صحفهم ولا في دفاترهم، في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلم هو الحفظ، ليس بعلم ما حوى القنطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، هذاك فيه شرف وفخر ورتبة جليلة وقدر. لو ركبوا الأقراص في عيوننا، الكاسة الشريط، لو ركبوا الأقراص في عيوننا وأودعوا الحاسبة في صدورنا لن نجني العلم بغير الحفظية، بني فلتكن به معتنية ولتنتفع بهذه الوسائل من غير إسراف ولا تواكل. لا خير في حفظ فتى لا يعبر به بني واديا أو يعمر به النوادي، قاله الحكيم وهو كلام محكم قويم. عند أن يكون علم الإنسان في صدره يسافر معه حيث سافر ويحل معه حيث حل، يركب به في البحر ويمشي به في البر. أما إذا كان علمه في كتبه وصحفه فإنها معرضة للتلف، معرضة للزوال، معرضة لأن تسرق عليه أو لغير ذلك. لكن من الذي يسرق عليك العلم من داخل صدرك؟ الكنز لا تخاف عليه لص، ويوجد معك حيث كنت. هذا إيش هو؟ هذا العلم المحفور في الصدر الذي يعتمد على الكتابة فقط، هذا يفشل. حتى قال الشاعر قال جامع العلم تراه دائما، ليس ذا علم ولكن ذا غلط، بس الذي يجمع فقط. جامع العلم تراه دائما ليس ذا علم ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط، فإذا سألته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط، في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات لنا حك لحيه جميعا وامتخط. ما في علم، علمه في الكتاب، علمه في الدفتر، بخلاف الذي علمه في صدره تسأله فيجيب بما حفظ يضبط المعلومة. فلتعتني بالحفظ والمراجعة، ما هو حفظ فقط بس، حفظ وراجع، لأنك إذا حفظ ولم تراجع مثل الذي يأكل إلى خلف ظهره. ولتكن عنايتك بالمراجعة أشد من عنايتك بالحفظ. فلتعتني بالحفظ والمراجعة، فإن تضيعه تفرط فيه فتلك الفاجعة. إن تضيع الحفظ تضيع المراجعة فهذه فاجعة تفجع بها. ثم قال خذ المهمات أخي اللاتي نظمت في الوضوء والصلاة، يعني خذ المهمات، لأن مسائل العلم كثيرة جدا، والعلم بحر لا ساحل له، العلم بحر زاخر ما أوسعة، فلتحسن الإيغال في تلك الساعة. فإذا أولا البادئ في طلب العلم يأخذ المهم، المهم في الفقه، المهم في العقيدة، المهم في اللغة العربية، المهم في الحديث، المهمة. بعد أن يهضم المهمات بعدها ينتقل إلى التوسع. فمن رام العلم جملة فقده جملة. خذ المهمات، المهم في الصحيح. أشياء، كيف تصلي، كيف تركع، كيف تسجد، ما هو المطلوب منك قبل الصلاة، أثناء الصلاة، بعد الصلاة، ما هي الآداب. تأخذ شيء من أحكام المساجد وآداب المساجد، وهذا هو ما أودعناه في هذه المنظومة. خذ المهمات أخي اللاتي نظمت في الوضوء والصلاة، نظمت في الوضوء والصلاة. فالاعتناء بالشيء المهم أمر مهم. إذا الخلاصة هذه المقدمة فيها بيان لأهمية الاعتناء بأخذ الفقه، وهكذا أيضا حفظه وضبطه عن طريق الاعتماد على المنظومات الشعرية التي ضبطت مسائل الفقه. هكذا أيضا الاعتناء بالحفظ، فيها وصية بالاعتناء بالحفظ والمراجعة. الإنسان في شبابه يكون عنده قوة حافظية، وفي شيخوخته تضعف الحفظ ويقوى الفهم، يقوى الفهم. الفهم عند الصغير ضعيف، وعند الكبير كبير، والحفظ عند الصغير قوي، وعند الكبير ضعيف. فأنت أعطي عمره كل مرحلة ما يناسبها. في مرحلة شبابك اهتم بماذا؟ بالحفظ، ركز على الحفظ، واعلم أن الحفظ هذا نعمة. إذا لم تعرف قدر هذه النعمة الحفظ سيسلبها عنك ويعطيها غيرك، لأن الحفظ نعمة عظيمة من النعم التي يختص بها الله من شاء من عباده. لأن استغلالك لهذا الحفظ ينفعك في الزمان المستقبل. يمر عليك السنة تحس أنك قد أنتجت حفظ في كتب، تقول الحمد لله أنتي قد أكملت القرآن أو شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن ينعم الله عز وجل عليك بالحفظ، وله وسائل لتقويته وله وسائل لضعفه. أختم بهذه المعلومة. وسائل تقوية الحفظ: أولا تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. والقصة المشهورة عن الشافعي لما ضعف حفظه جاء إلى شيخه وكيع، لما نسي وما أصبح الحفظ الذي يعهده من قبل، جاء إلى وكيع فشكى إليه، حتى قال في الشعر: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الوسيلة الثانية الدعاء، تدعو. الحفظ هو نعمة من الله، والله قادر، هي ملك من الله، قادر أن يعطيك هذه النعمة، فأنت سألها بتضرع من الله: اللهم ارزقني حفظا قويا وفهما سديدا. اسأل هذا من الله عز وجل أن يفتح عليك. الوسيلة الثالثة الإكثار من النوافل، نوافل العبادات والطاعات. الوسيلة الرابعة البعد عن المعاصي. الوسيلة الخامسة المداومة على الحفظ، فإن الحفظ يولد الحفظ. انظر لما يبدأ الإنسان أول شيء يريد يفكر يحفظ المصحف يجد صعوبة، صح ولا لا؟ لكن تعال اليوم الثاني، الثالث، الرابع، الأسبوع الثاني، الثالث، تصبح الصفحة والصفحتين والثلاث من أسهل الشيء عليه، يقرأها مرة مرة ثلاث. إذن هذا شيء ملموس، ملاحظ أن الحفظ يأتي بالحفظ، فهذا من وسائل تقوية الحفظ. وهناك وسائل طبيعية من المأكولات والمشروبات ذكرها العلماء. من ضمن وسائل قوة الحفظ والذاكرة العسل، هذه مما ذكرها العلماء أنها من وسائل قوة الحفظ. ومنها اللبان، اللبان الذي يسمى اللبان الشحري، هذا من أسباب قوة الحفظ وهو قوة الذاكرة بنفس الوقت. ومنها الزبيب أيضا من أسباب قوة الحفظ. أيضا بشكل عام الأشياء السكرية الطبيعية من أسباب قوة الحفظ. وهناك وسائل لضعف الحفظ، منها الحمضيات من وسائل البلادة وضياع الذاكرة وسوء الحفظ. وأخص بالحمضيات أصل تركيبتها حالي، إلا أنك تطعمها إيش؟ حامض، مثل التفاح الحامض، البرتقال الحامض. لكن إذا كان الشيء من أصله حامض فإنه لا يؤثر، مثل الليم، فهذا لا يضعف الذاكرة بل فيه فوائد أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما